ويزكيهم
إخواني أخواتي المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ويزكيهم، حيث نسعى من خلاله تقديم بعض من روائع الأخلاق الإسلامية المباركة لنحاول معا التحلي والعمل بها. كما أرحب باسمكم جميعا بضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا بكم فضيلة الشيخ،
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
ونتناول مشاهدين الكرام مع فضيلة الشيخ عزيز خلق الرحمة، هذا الخلق الجميل الذي يشعر به كل إنسان وإن لم يستطع أن يعبر عن مكنونته وعن آثار هذا الخلق. سنتناول محاور هذه الحلقة والحلقات القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ عزيز، بداية، الرحمة لا شك أن لها كثير من المعاني والمدلولات، فبداية وتأطيرا لهذه الحلقة نتكلم عن خلق الرحمة، عن الرحمة بحد ذاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالرحمة هي واحدة من الأخلاق الكثيرة التي جاء بها ديننا الحنيف. وبالمناسبة هناك كليات في هذه الشريعة أكدت عليها وجاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كليات العقيدة وكليات العبادات وكليات الأخلاق والسلوك. فكما أن الشريعة جاءت بالاعتقاد وجاءت بهذه العبادة، كذلك جاءت بكليات الأخلاق والسلوك، وهي أمور تعارفت عليها جميع الأمم ومتفق عليها بين الأواخر والأول. ومن ذلك صفة الرحمة. صفة الرحمة أو خلق الرحمة هي صفة تقوم بالإنسان، تظهر آثارها على جوارح الإنسان وفي أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته. هذه الصفة وهذا الخلق العظيم هو أصله في النفس البشرية وفي القلوب، لكن آثاره تظهر من خلال تعبير الإنسان ومن خلال فعله، حينما يعطف على الصغير وعلى الضعيف، حينما يعفو ويسامح، حينما ييسر على المعسر، حينما يكون عنده شيء من الحرص على هداية الناس وتوجيههم. هذه كلها حقيقة هي آثار لهذه الرحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ فيها واعهد في مسألة الرحمة وأكثر منها، وبين أن الرحمة سبب لرحمة من في السماء، ولذلك قال الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. خلق الرحمة خلق عظيم جاء به ديننا، ونصوص الكتاب والسنة مستفيضة بذكر هذا الخلق العظيم السامي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال أقواله وأعماله وأفعاله، بل من خلال سيرته كلها، تفجرت الرحمة على جوارحه وعلى لسانه عليه الصلاة والسلام. بل إنني أستطيع الجزم أن الرحمة لو تمثلت إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام في كل جانب من جوانب الحياة تلوح الرحمة على أفعاله وعلى أقواله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ديننا ولله الحمد دين قائم على الرحمة. هذا الدين بجميع تكاليفه وبجميع يعني ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم على الرحمة. ولذلك ديننا دين يسر ورحمة، والنصوص في هذا كثيرة. يقول عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، رحمة بالجنس البشري. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، حتى أن القاعدة الشرعية في ديننا أن المشقة تجلب التيسير. ما من عمل يقع فيه الإنسان ويكون صعبا عليه وشاقا فالشريعة تنقله إلى ما فيه اليسر والسماح ولله الحمد رحمة به. وما من مسلم يقع في شدة ويبقى في دائرة الشدة إلا كان وقوعه في هذه الدائرة الشديدة الضيقة بسبب فهمه هو وليس بسبب الشريعة كما يظن البعض. ولذلك كثير من الناس إما بسبب الجهل وإنما بسبب أو عفوا وإما بسبب الغلو يكون عنده شيء من أو يوقع نفسه بشيء من الضيق والحرج، وهذا ليس سببه الشريعة، لأن شريعتنا ولله الحمد قائمة على الرحمة وعلى اليسر، وإنما بسبب فهمه هو أو بسبب تجاوزه للحد المشروع الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني هذه الرحمة، وأنا طبعا أعلم يعني كما تعلمون أن تعريف الرحمة بحد ذاته من الصعب بمكان.
صحيح.
نعم. كذلك
يعرف بآثاره.
نعم، ويعرف بآثاره. نعم. كما تفضلتم في هذا الحديث بدايته. لكن نريد أن نتعرف بعض علامات الرحمة. يعني هؤلاء الراحمون الذين سيرحمهم الرحمن، وكما ذكرتم في طيات حديثكم، هذه الرحمة لابد لها من علامات. كيف أعلم أن هذا الإنسان رحيم بمن حوله ورحيم بنفسه ورحيم بالمجتمع الذي يعيش فيه؟
هو هي نحن تكلمنا وقلنا بأن مسألة الرحمة من جهة ضبطها لا يمكن، لكن نعرفها بآثارها. فالرحمة مثلا حينما يعطف الإنسان على فقير أو على مسكين أو على أرملة، لا شك أن هذا صادر عن رحمة جعلها الله عز وجل في قلبه. وحينما يعفو الإنسان أو عفوا ييسر على معسر فينظره، لا شك أن هذا باعثه الرحمة. حينما يحرص الإنسان على هداية الناس من خلال الشفقة عليهم، من خلال استعمال أفضل الأساليب الممكنة في تحبيبهم إلى الدين، في جعلهم يعني يتشوقون إلى هذه التعاليم العظيمة في دينه، لا شك أن هذا باعثه الرحمة. حينما يرى عاصي من العصاة مثلا كيف يتعامل معه، إن كان هنا وإن كان التعامل نابعا من شدة ومن عنف، طبعا هذا لا شك أنه أيضا ليس قاعدة مضطردة، لأن قد يكون من الرحمة استعمال بعض الشدة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمازح وكان يعني يشارك أصحابه الحديث، لكن إن كان الحديث تجاوز الحدود، بمعنى انتهك بسبب هذا الحديث حرمة من حرمات الله عز وجل، تغير عليه الصلاة والسلام وكان يغار على حرمات الله عز وجل. إذن المسألة كما ذكرت تظهر آثار الرحمة، عفوا الرحمة تظهر في آثارها. فهذه الأمور أيضا في تعامله مع زوجته مثلا، تعامله مع أولاده كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، تعامله مع الناس عموما. الرحمة تأتي في وقت حينما يكون الإنسان مقتدرا ومن في المقابل محتاجا إليه، هذه في جهة يعني قد تكون الرحمة فيه.
يعني هنا تنحصر أو ينحصر ظهور الرحمة
في جانب،
إذا كان هو مقتدرا. إن لم يكن مقتدرا ولكنه يرحم لأنه ضعيف لأنه لا يستطيع أن يتمكن من هو أمامه، هنا لا نستطيع أن نقول أنه قد رحم.
لا يمكن أن يكون فيها في هذه،
لأنه ضابط هذا.
من كان ضعيفا أنه يرحم، من كان قويا، لكن قد يكون هناك يعني حقيقة مسألة ضبط الرحمة لا يمكن إلا من خلال يعني الاجتهاد في نوع المسألة أو في نوع القضية. قد يرحم الضعيف القوي في حال من الأحوال حينما مثلا يتركه خشية أن يتطور ظلمه أو يتطور تعديه، رحمة به من أن يكون يعني من أن يتحصل على عذاب أو على إثم كبير. قد يتركه رحمة به، وهذه موجودة. هذه موجودة، قد تكون رحمة من الضعيف إلى القوي،
والدعاء
من الفقير إلى الغني مثلا،
قد يدعو له مثلا. هل يعتبر هذا من باب الرحمة؟
لا شك
الضعيف مثلا يدعو الرحمة القوي أو الظالم بأن يهدي الله شفقة عليه ورحمة به.
صحيح، وهذا يحصل.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، لعل يعني هذه المدخول كذلك قبل أن ندخل في الحديث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرحمة بحد ذاتها، هناك بعض يعني لا نقول الاضطرابات لكن التنافي الشدة مع الرحمة. هل الإنسان في موقف ما يكون شديدا ويكون يعني قويا وصارما، هل هذا يتنافى مع أنه يكون رحيما؟
كما ذكرت قبل قليل بأن موضوع الرحمة موضوع واسع جدا، فقد يأتي في شكل، تأتي الرحمة في شكل ما ظاهره الشدة، مثل الحدود في شريعتنا. الحدود شرعت من ضمن الحكم والمقاصد التي شرعت من أجلها الحدود، الرحمة بالجنات، فالله عز وجل يرحمهم، والرحمة هذه تأتي في صور. من ذلك مثلا أن إقامة الحد تنفي عنه الذنب، قول النبي عليه الصلاة والسلام الحدود كفارات، فإذا أقيم الحد عليه كأنه لم يفعل هذا الذنب. الأمر الثاني إيقاف الإنسان وكبح جماحه عن الإغال في المنكرات وفي عظائم الأمور وفي كبائر الآثام، فحينما يأتي الحد مثلا الجلد أو العقوبة التعزيرية أو غير ذلك هي رحمة به، لأن من الناس من لا يرتدع إلا بنوع شدة مثل اليدين مثلا، إذا حصل فيهما شيء من الوسخ قد تحتاج إلى نوع خشونة لإزالة هذا الوسخ العالق باليدين، فكذلك من الناس من يحتاج إلى نوع خشونة وشدة رحمة به. ولذلك مثلا يعني لا يمكن لأحد يرضى أن يفتح بطنه من الطول إلى العرض مثلا، لكنه قد يسعى بنفسه ويذهب برجله إلى من يفتحه وهو الطبيب، لأن في فتحه في إجرائه لهذه العملية رحمة به. الدواء المر لا أحد يحب أن يشرب العلقمة أو الماء الدواء المر، لكن قد يشربه لأجل طلب الشفاء والتسريع بالشفاء. كذلك الرحمة قد تأتي في صور ظاهرها شدة وقسوة، لكنها تحمل في طياتها الشيء الكثير من الرحمة. فالوالد قد يقسو على ولده في بعض الأحيان، لا يمكن أبدا أن تكون قسوة الوالد تجاه ولده في الغالب أن تكون دافعها عدم المحبة أو عدم الرحمة، وإنما دافعها الرحمة والشفقة على هذا الإبن. كذلك ما يحصل بين الأرحام مثلا بعضهم بعضا، كذلك المعلم مع طلابه في الغالب حينما يقسو عليهم إنما يريد المصلحة لهم، فهذا دافعه الرحمة. كذلك يعني أشياء كثيرة، ولي الأمر أتاحت الشريعة له مساحة كبيرة لأن يستعمل التعزير فيما يراه أصلح وأنفع للجنات وللذين يعني يفسدون مثلا في الأرض، أو أنهم تسول لهم أنفسهم التمادي في الطغيان. فقد تكون هناك عقوبات تعزيرية شديدة جدا، دافعها الرحمة بهم والرحمة بالآخرين أيضا، رحمة بهم حتى يقفوا عند حد، وأيضا رحمة بالناس الآخرين حتى لا يفشوا الفساد والشر، نسأل الله تعالى السلام للجميع.
طيب فضيلة الشيخ، كما ذكرتم لو تمثلت الرحمة في إنسان لتمثلت بالنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم.
هذا الخلق الذي يعني تفجر كما ذكرتم من جوارح النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو جبلة أم مكتسب بالنسبة له صلى الله عليه وسلم؟
خلق الرحمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر جبلي طبعه الله عز وجل عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين، سيد الأولين والآخرين، اختاره الله عز وجل على علم وبما جبله من الفهم والحكمة، وزكاه عز وجل تزكية عظيمة صنعه على عينه سبحانه وتعالى، فهو زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد وما رأى، وزكاه كله عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي من الأخلاق أتمها وأكملها عليه الصلاة والسلام، فهو منبع هذه الأخلاق، وهو الذي منحها لهذه الأمة بسبب سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. وما من خير في هذا الوجود إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جعله سببا في هدايتنا وسببا في تعريفنا به عز وجل. فالخلق الرحمة كما يذكر أهل العلم جبل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآيات في هذا كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، فالليل أثر من آثار الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لخلق الرحمة لا شك أنه خلق جبلي وشع على جوارحه عليه الصلاة والسلام، وتلقته الأمة كلها منه عليه الصلاة والسلام. نعم
بارك الله فيك. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لهذه الأثار التي تترتب عن خلق الرحمة، دعنا نتحدث ونميل يعني بالحديث إلى الناس الذين يعيش الإنسان معهم. إذا كانت هذه الأثار موجودة في الإنسان، ما هي الأثار المترتبة على دعوة الناس من خلق الرحمة؟
لا شك أن دعوة الناس إلى خلق الرحمة فيه فوائد كثيرة وعوائد أثير. من ذلك إشاعة، يكفي يعني أن يشاع هذا المصطلح، فنلحظ أن لفظة الرحمة محببة إلى النفس.
نعم جميل.
كل يحبها وكل ينزع إليها وكل يهرب من ضدها، فلا أحد يحب أن يوصف بالقسوة أو بالتجبر أو بغير ذلك، بل كل أحد يدعي أنه رحيم، لكن الناس يختلفون يعني إقبالا وإدبارا، إقلالا وإكثارا، يعني من الناس من تبلغ فيه الرحمة مبلغا كبيرا، ومن الناس من هو دون ذلك. إشاعة الرحمة بين الناس لا شك أنها سبب من أسباب الخير العام والخير الخاص. الخير الخاص: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والخير العام أن الله عز وجل ينظر إلى هذه الأمة يرحم بعضها بعضا، يعني يكون هناك كثير من التعاطف والتراحم، كثير من التوادد. لا شك أن الناس إذا كانوا بهذه الصورة الجميلة من الصور التي تذكرنا بما عليه الرعي الأول من الرحمة فيما بينهم وعطف بعضهم على بعض، لا ينام الجار وجاره جائع أو عريان، يسعفون المحتاجين والمنكوبين، يعني أبسط عبارة ممكن أن نلخصها في مثل هذا المسألة: حينما تكون الأمة كالجسد الواحد يتألم بعضها لبعض، ولو كانت طرف في أقصى الأرض والطرف الآخر في أقصى الأرض أيضا، قصدي أنهم حينما يكونون في هذا المستوى كما شبهه النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا كانوا بمثل هذه الصورة لا شك أن الآثار عظيم وأنها سبب من أسباب رحمة الله عز وجل ونصره وتأييده لهذه الأمة.
طيب هذا الإنسان الذي يعيش في المجتمع ويكون رحيما، الأثار التي تترتب على دعوة الناس أو إنكار المنكر والأمر بالمعروف، قد يعصي الإنسان مثلا في مكان ما، الفرق بين أن يكون الداعي رحيما وأن يكون الداعي غير رحيم، ما هي الفروق وما هي الأثار التي تترتب على ذلك؟
هو الأصل حقيقة أن الداعي إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يتصف بصفة الرحمة. فكل من تكلم في هذا الباب يذكرون أن من صفات الداعي من صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رحيما، وأن يكون عالما بما يدعو عليه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينكره. هذه أشياء كلها صفات لا بد أن تتوفر في هذا
الداعي
الجنس من الناس، وهم الذين يتصدون للدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك كثير من الناس والأسف الشديد عنده نوع مصادرة، فتجده دائما يبرز شخصيته في مثل هذه المواقف بعيدة كل البعد عن مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وعن مسلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكثير من الناس، وهذه طبعا تظهر من خلال الأقوال والأفعال والأعمال، كثير من الناس مثلا إذا أراد ينكر منكرا تجده يبالغ أو يقسو شيئا كبيرا، أو أنه مثلا توحي لك بعض العبارات الصادرة عنه أن دعوته لذاته وليس لهذا الدين، فمثلا يقول لمن يشاهده على منكر: لو كنت تحترمني ما فعلت مثلا هذا المنكر أمامي. إذن هذا رجل لا يدعو إلى يعني إلى دين الله بحق، وإنما هو رجل يدعو لنفسه: لو كنت تحترمني. إذن القضية قضية ذاتية أكبر من كونها شرعية أو دعوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كشفت لنا سيرته العطرة نماذج رائعة وجميلة جدا في كيفية دعوته وفي كيفية إنكاره عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينكر المنكر بكل لطف بكل رحمة، ولذلك امتن الله عز وجل عليه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فيأتيه الرجل الشديد الذي ربما سبه فيخرج فيرى فليس هناك أحد أحب إليه من النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أسره لقلبه بكلامه الذي ينضح بالرحمة عليه الصلاة والسلام وباللين وبالعطف. من ذلك الشاب الذي جاء يريد يعني فتوى شرعية في الزنا، يريد فتوى شرعية في الزنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال أذن لي بالزنا يا رسول الله. طبعا الموجودين من الصحابة لم يرق لهم هذا الأمر، وهو لا شك أنه أمر عظيم وخطير، يعني ما يمكن للإنسان أن يتحمله في مثل يعني ظرف المكان وظرف الزمان، في الوحي ينزل وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك
والذنب عظيم
من الكبائر، ومع ذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب التبغيض المنكر في نفسه، بغض إليه المنكر من خلال محاورة معه، يعني أمر أصحابه بأن يدعوا له الرجل، فقال له طيب، ما قال له لا أذلك لا، وإنما قال له أتحبه لأمك؟ قال لا، قال الناس لا يحبونه لأمهاتك، تحبه لزوجك لابنتك لخالتك لعمتك، تسلسل معه. فقال وكلما قال رجل لا، قال الناس لا يحبونه
لأزواجهم،
قال الرجل فضرب النساء على صدره، قال الرجل والله ما شيء أبغض علي من الزنا بعد أن كان أحب شيئا.
سبحان الله.
إذن هذه رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان مثلا بادأه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ربما امتثل ظاهرا، لكن لم يستأصل شهوة الزنا من نفسه ومن قلبه. أمر آخر، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي من الصحراء، يعني معروف الأعراب بالنسبة لعدم انضباطهم أيضا جلافتهم، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال أين ابن عبد المطلب؟ فقالوا هذا الأحمر المتكئ. فقال اسمع يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، لا هو مالك ولا مال أبيك، يعني انظر إلى إساءة الأدب. طبعا الصحابة أزعجهم ويزعجنا نحن أيضا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشرق وجهه بابتسام عليه الصلاة والسلام، أسرت قلب هذا الرجل، فقال له تفضل، ثم قال له ها عسانا كافيناك يعني أعطينا، قال لا ولا جزاك الله خير. فالأمر يعني أصبح أمرا نكرا، يعني تجاوز الأمر حدود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هدأ الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرص على تكثير السواد أو تجميع الناس حوله بقدر ما يحرص على إنقاذهم من النار وهدايتهم إلى الجنة
وتعليمهم هذه المعالم الجميلة.
صحيح. أخذه بكل لطف وبكل لين ورحمة، فأدخله إلى بيته فوجد ما جمع ما لديه ثم أعطاه، فقال ها جاز كافيناك أعطيناك، قال جزاك الله من أخ وعشيرة خير. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن كلامك الآنف أحدث شيء من الانزعاج في نفوس أصحابي، فلعلك إذا خرجت تقول مثل هذا الكلام حتى يذهب ما في نفوسهم. فلما خرج قال أيها الناس إن الأعرابي يزعم أننا كافيناه، فقال أليس كذا؟ قال بلى جزاك الله من خير من أخ وعشيرة خير، ثم أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة الجميلة التي ينبغي أن تكون عنوان لكل من يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل، قال لهم إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل شردت منه ناقته في أرض فلاة، ثم تبعها الناس ليمسكوها لصاحبها فما زادوها إلا نفورا، فقال أيها الناس دعوني وراحلتي أو ناقتي، فأخذ لها من خشاش الأرض أو فدنا منها حتى أخذ بزمن، لو تركتكم وإياه لهلك ولهلكتم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يكون هذا رجل من أهل الجنة، لأنه لو مثلا عاقبه وهو رجل يعني حاله لا يتناسب أن يقابل بنفس الشدة التي جاء بها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما مع هذا الرجل. حقيقة هذه المعاني يعني حالنا دائما في التنظير يعني نأخذ درجة امتياز، لكن في التطبيق نحتاج إلى مثل هذه الأشياء، ونحن نتعرض
هذا الذي نريده،
يعني كثيرا الآن عفوا أئمة المساجد قد يقوم أحد أئمة أحد المأمومين فيتكلم عليه بغلظة، إما بسبب إطالة إما بسبب كذا، حقيقة هنا يتضح ردة الفعل بالنسبة لي يعني الإمام الداعية أو رجل يقوم يدعو أو رجل يخطب مثلا فيلاحظ عليه ملحوظة مثلا فيقول له أنت كذا وكذا. هنا تأتي قضية الرحمة، هذا هو المحك الحقيقي لمن فعلا ادعى أنه عنده صفة الرحمة. الأمثلة والنماذج كثيرة
كثيرة. نعم، والوقت أدركنا فضيلة الشيخ، لعلنا نكمل بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مشاهدي الأعزاء، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عزيز بن فرحان عن حديثه الماتع عن خلق الرحمة، ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل لتكملة هذا الحديث. لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويزكيهم.